السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله جميعا. في هذا المقطع سأتحدث عن قضية هي أشرف القضايا وأشرف الموضوعات، ولها في كتاب الله عز وجل شأن عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل أحد أصحابه عن أعظم آية في كتاب الله، فكر هذا الصحابي فاختار هذه القضية وهذا الموضوع، ومن خلال هذا الموضوع وهذه القضية اختار آية عظيمة متعلقة بها، فاجتهد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الآية التي هي آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. الموضوع والقضية من الواضح بما أنها آية الكرسي فهي قضية العلم بالله سبحانه وتعالى. أشرف الموضوعات، أذكاها، أعلاها، وهو متعلق بك، متعلق بي، متعلق بالإنسان، متعلق بهذا المخلوق الذي يسير على هذه الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى. أذكى شيء وأعلى شيء وأعظم شيء يمكن أن يدركه هذا المخلوق هو أن يدرك من هذا الخالق وما صفاته وكيف يتعرف عليه، ثم كيف يتقرب إليه ويرضيه سبحانه وبحمده، ثم بعد ذلك كله يتهيأ للقائه سبحانه وبحمده. هذه أزكى القضايا، هذه أشرف الموضوعات، هذه أعلى الشهادات التي يمكن أن ينالها الإنسان، ومن ينالها ومن ينال هذه الشهادة فإن الله سبحانه وتعالى قد اعتبر شهادته في أعظم أو في يعني على أعظم ما يمكن أن يشهد عليه، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. فاعتبر شهادتهم شهادة أولي العلم، وأولو العلم لا يكون الإنسان عالما حقا بدين الله إذا لم يكن عالما بالله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الموضوع أولا يعني ذكرت قضية شرف هذا الموضوع والإشارة إلى قيمته ومركزيته، ولذلك اقرأوا في كتاب الله، هذا الآن غير الدليل اللي ذكرته اللي هو أعظم آية في كتاب الله، اقرأوا في كتاب الله، انظروا مقدار الحديث عن الله، ما يعني كل القرآن حديث عن الله، بلا شك هناك موضوعات أخرى، لكن حتى الموضوعات الأخرى تجدها تصب في قضية العلم بالله. يعني مثلا الأحكام الشرعية، آيات الطلاق والنكاح والجهاد والكذا، تجد هذه الآيات المتعلقة بالأحكام الشرعية تجدها متصلة بالعلم بالله. لذلك تجد مثلا الله سبحانه وتعالى حين يذكر في آيات الطلاق: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني آية متعلقة بحكم فرعي تفصيلي، لكن في نفس الآية تجد: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لاحظ مرتبطة بها. في آيات الطلاق أيضا: والله يعلم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وكذلك في آيات الطلاق: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. لاحظوا كل آيات في أحكام عملية لكن فيها قضية العلم بالله والحديث عن الله. وكذلك في سورة البقرة أيضا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لاحظ رجع الموضوع إلى العلم بالله كذلك. وحتى يعني في القرآن مثلا عندنا موضوع القصص وذكر الأمم السابقة وأحوال الأمم السابقة، أرأيتم هذا الباب هو من أكثر الأبواب إيصالا إلى العلم بالله، لأن الله سبحانه وتعالى حين يذكر لنا أحوال الأمم السابقة يذكر لنا فعله فيهم من تأييده لأنبيائه وأوليائه، من عقابه لأعدائه وإهلاكه لهم، ثم يأمرنا أن نعتبر وأن نتقي الله سبحانه وتعالى الذي فعل بالأمم الماضية ما فعل فنتقيه سبحانه وبحمده. فيعني هذا من أعظم أبواب العلم بالله. فالقرآن الكريم مداره على العلم بالله أصلا، ثم بعد العلم بالله يأتي الحديث عن كيفية الوصول إليه وتحقيق عبوديته. فأي إنسان طالب علم، داعية، مصلح، مسلم عموما، لا يجعل هذا الموضوع أولوية في حياته، ولا يجعل هذا الموضوع له المركزية العظمى في تفكيره من حيث نظره إلى الدين، ف فإنه يكون قد أخل بشيء عظيم من أبواب العلم. ولذلك من يطلب العلم ويبدأ بالأحكام الشرعية التفصيلية ويبدأ بها وينتهي إليها، وكذلك يعني يمر بقضية علوم الآلة وبقية العلوم، ويغفل عن الموضوعات القرآنية الكبرى وأكبرها وأعظمها وأجلها، الحديث عن الله والعلم به سبحانه وتعالى، فهذا يعني من أعظم الغبن ومن أعظم الخسران. ولذلك يعني مهم أن تفكر أنت أيها المسلم، أن تفكر أن لك يعني علاقة ضرورية بهذا الموضوع. وسأذكر الآن أهم الأبواب أو الطرق، خلينا نقول سريعا، وإن كنت ذكرتها في مقام آخر بشكل أكثر تفصيلا، لكن هذا مقطع مختصر. أهم الأبواب التي توصل إلى العلم بالله سبحانه وتعالى: أولا التفكر في آيات الله الكونية. أنا في مكان هنا مثلا من الأماكن التي يمكن للإنسان أن يتفكر فيها في آيات الله الكونية، ولكن أحيانا يظن الإنسان أنه لا بد أن يأتي إلى مثل هذا المكان حتى يتفكر في آيات الله الكونية. ليس الأمر كذلك، وإنما التفكر في آيات الله الكونية يعني فيما يتعلق بالمخلوقات من أعظمها وأجلها وأعلاها وأذكاها، وما يتعلق بالإنسان في نفسه، سواء كنت في بيتك أو راكبا في الطائرة أو تسير على السيارة أو أيا كان، أنت أيها الإنسان باب عظيم للتعرف على الله وللعلم به. أنت جزء من الدليل الأول الذي هو التفكر في آيات الله الكونية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك حقيقة نحن في هذا الزمن، نحن مساكين في هذا الزمن، حرمنا كثيرا من قضية التفكر في آيات الله الكونية. الهواتف المحمولة والتطبيقات وشبكات التواصل والأحداث العالمية والداخلية والخارجية والأزمات والمصائب والضيق المعيشي وقضية طبيعة نظام الحياة المعاصرة ومتطلبات هذه الحياة ودراستها وجامعاتها وتكاليفها وأوراقها وإلى آخره، جعلت الإنسان مشغولا دائما، جعلت الإنسان دائما في ضغط، دائما بعيد عن التفكر. وإذا أراد أن يخرج مثلا في نزهة أو في شيء، فربما أكثر معنى يستحضره هو أنه يعني زي ما نقول يريح باله، يعني يبغى يستانس مع أهله وأولاده. ولا شك أن هذا شيء جيد، ولكن ينبغي أن لا نحرم أنفسنا، نحن المحرومون إن لم نفعل. ينبغي أن لا نحرم أنفسنا من قضية العلم بالله من طريق التفكر في آياته، التفكر في آياته الكونية. هذا باب عظيم، باب جليل، باب عزيز، باب كبير. قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هذا الباب الأول، والكلام فيه كثير، ومن يتأمل في القرآن يجد أن الحديث عن المخلوقات قد أخذ حظا كبيرا من آيات الكتاب العزيز. دائما تجد في القرآن ذكر السماء والأرض، وذم لا يتفكر فيقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات كم من آية في السماوات وفي الأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أو وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكذلك لما ذكر الله السماء قال: وهم عن آياتها معرضون. الشاهد أنه هذا هو الباب الأول أو الطريق الأولى. الباب الثاني هو التدبر في آيات الله الشرعية، التدبر فيما أوحى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب العزيز القرآن لنصل إلى العلم به. هو سبحانه يريد أن يعلمنا وأن يعرفنا به، يعني هذا موضوع الله يريد أن يوصله إلينا، ولذلك ملأ كتابه بالحديث عنه. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه كما هو عنوان أحد الكتب. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه في هذا الكتاب العزيز، يتحدث كثيرا عن نفسه، يريد أن يعلمنا ويعرفنا به. ولذلك هذا الباب اللي هو التدبر في آيات الله الشرعية باب شريف عزيز في إيصال الإنسان إلى العلم بخالقه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يكون لنا هذا الحظ في التدبر في آيات الله الشرعية. الباب الثالث والطريق الثالث وهو باب أيضا عظيم وعزيز ويغفل عنه الكثير، وهو التدبر في أقدار الله وسننه وما أجراه على عباده. إحنا أول شيء في الكون، في النفس، ثاني شيء في آيات الله الشرعية، ثالث شيء في أقداره وسننه. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، أجرى عليهم الأرزاق، أرسل فيهم الرسل، علمهم الطريق الصحيح، منهم من أطاع ونصر دينه وقام به، ومنهم من عصى وحارب دينه وكذب به، وحدثت أحداث كثيرة في هذا السياق، فلق البحر وأرسلت الرياح وخسفت بقارون، خسف بقارون به وبداره، ومنهم من أخذته الصيحة، وهناك من قلعت ديارهم ثم أعيدت فنكست على الأرض وأرسل عليهم الحاصب. أقدار وأحداث، وهناك يعني قضية النصر الذي حصل لأولياء الله، ما جرى يوم الفرقان، يوم بدر، ما جرى يوم فتح مكة، ما جرى يوم القادسية واليرموك، ما جرى يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، يوم أن نجى الله المستضعفين من بني إسرائيل من المؤمنين في مصر، نجاهم من فرعون. وكم كرر الله هذا المعنى في الكتاب، يذكرهم بمنته بأيامه، ويقول لموسى عليه السلام وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله. هذا باب من أعظم أبواب العلم بالله، الموصل إلى الشكر والصبر والصدق والعبودية. ولذلك يا أحبتي الكرام، من يجمع هذه الثلاثة أبواب ويعطيها حقها، والله لن يخيبه الله، وسيصل بإذن الله إلى ما يحبه الله، إلى ما يرضاه، ثم يكرمه الله بجنته، وقبل ذلك عند الموت يكرمه الله بأن يبشره بما هو قادم إليه قبل أن تفيض الروح، فيتمنى لقاء الله ويحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. هذا من يعيش في الدنيا وهو يدرك شرف العلم بالله وعظمة العلم بالله وأهمية العلم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك حقيقة يعني هذا الموضوع يستحق الحديث أكثر من ذلك بكثير، وهو من موضوعات العقيدة، ومع الأسف يعني أحيانا أو كثيرا ما تدرس العقيدة تدريسا فيه مختلف الموضوعات إلا التركيز على هذا الموضوع. أحيانا لا يركز على هذا الموضوع، لا يعني لا أقول في الكل، لكن كثيرا ما يكون هناك إغفال للحديث عن هذا الموضوع. حتى هذا الموضوع أحيانا إذا طرق في العقيدة يطرق من ناحية مثلا الفرق المخالفة وكذا، وطريق والرد عليهم والنقاش وما إلى ذلك، وهذه القضية حين تأتي في مكانها فهي قضية شريفة أيضا، لكن هي قضية تأتي مدافعة عن الأصل. الأصل هو تحقيق العلم بالله الموصل إلى الإخبات والخشية والخشوع. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه هي ثمرة العلم، خشية. فنحن بحاجة في قضية العقيدة إلى تدريس قضية العلم بالله، وكيف يصل الإنسان للعلم بالله وآثار العلم بالله. حتى هذا بالمناسبة مرتبط بقضية الإصلاح التي يتكلم عنها الإنسان دائما. الإصلاح يجب أن تسلك فيه سنن ما يوافق السنن الإلهية، وهذه السنن الإلهية باب من أبواب العلم بالله. يعني المصلح الذي يريد أن يسير على طريق الأنبياء هو من أولى الناس الذين ينبغي عليهم أن يعرفوا سنن الله سبحانه وتعالى، أن يعرفوا سنن الله سبحانه وتعالى في عباده. هذه قضية كما ذكرت في غاية الشرف وفي غاية الجلال وفي غاية الأهمية. وإن يسر الله وأعان فبإذنه وعونه وفضله وتوفيقه سيكون هناك حديث مستمر عن قضية السنن الإلهية والعلم بالله سبحانه وتعالى، لكن سأركز بإذن الله على السنن الإلهية، ولعل إن شاء الله تكون سلسلة. ممكن أن يكون هذا يعني مقطع، يعني خلنا نقول أشبه ما يكون بالمدخل أو الإشارة إلى شرف هذا العلم وشرف هذا المجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العالمين به، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بمقتضى هذا العلم، ونسأله سبحانه وتعالى العون والتوفيق، ونستودعكم الله ونلقاكم إن شاء الله على خير حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.